لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النساء في الآية الثالثة بعد المئة: بسم الله الرحمن الرحيم، فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. أيام الفاطمية تستحق أن تأخذ مجالا من قارئ التعزية أكثر مما قدمه حضرة الفاضل الحاج قاسم مشكورا. وإن وقع هناك تأخير في هذه الليلة، لكن لا بأس به ما دام كله قربة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا ما زال البحث والكلام حول واقع أو حول وقائع مجريات الأمور قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الدخول في هذه المجريات لا بد من الكلام حول الصلاة، لما للكلام عن الصلاة من ربط بينه وبين بعض المجريات التي وقعت قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. الصلاة معراج المؤمن إلى الله جل وعلا، وبها وبالصلاة يتم إدامة الشعور، شعور الإنسان بحضور الله سبحانه وتعالى في قلبه. وكلما استدام واكتمل هذا الشعور، كلما شعر الإنسان بعبوديته لله وبعظمة الله جل وعلا، وكلما استدام واكتمل هذا الشعور أمسك الإنسان بزمام نفسه وقواه. وكلما استدام واكتمل هذا الشعور أيضا استنار باطن الإنسان، وهذا هو الإصلاح الداخلي، الإصلاح المبني على الفطرة من دون أي تعلم. وهذا هو النور الذي أشير إليه في الأخبار: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. وهذا هو مفاد قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. على كل، كلما استدام هذا الشعور واكتمل، شعر الإنسان بعبوديته وشعر بعظمة الله وشعر بإمساكه بالنفس وقواها، واستنار باطن الإنسان وتفجرت قواه على الطريق القويم نحو غاية وجوده وكمال سلوكه. ليس البحث الآن في الكمال الداخلي وفي كيفية الكمال من ناحية عبودية الإنسان، إلا أن الكلام في الصلاة، لذا ورد الحث عليها في القرآن من جهة وفي الأخبار من جهة ثانية. أما في القرآن ففي آيات كثيرة، منها قوله تعالى في سورة البقرة الآية 45: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت في الآية 45: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أما من ناحية الأخبار فالأخبار كثيرة في فضل الصلاة، منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أعمالكم الصلاة. في خبر ثاني وهو النبوي المشهور: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. في خبر ثالث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: علم الإيمان الصلاة. في خبر رابع عن كذلك الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد على الصلاة بعد الاعتقاد والمعرفة. فإذا قبلت منه قبل سائر عمله، وإذا ردت عليه رد سائر عمله. خبر آخر عن معاوية بن وهب، سأل أبا عبد الله الصادق عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، قال عليه السلام: لا أعلم شيئا بعد المعرفة، أي بعد الاعتقاد، لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة. في خبر آخر عن الإمام الرضا أن أفضل الفرائض بعد معرفة الله عز وجل الصلوات الخمس. في خبر آخر كذلك، أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على أسامة بن زيد فقال له: يا أسامة عليك بطريق الحق، يا أسامة عليك بالصلاة، فإنها من أفضل أعمال العباد، لأن الصلاة رأس الدين وعموده وذروة سنامه. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة لوقتها. طبعا من مجموع هذه الأخبار أن الصلاة هي أفضل الأعمال، لكن بشرط أن تكون حينئذ لوقتها. والمراد بالصلاة، وإن كان الحث على مطلق الصلاة، إلا أن خصوص الصلوات الواجبة لها حينئذ شأن وأهمية. ورد في الخبر عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: علة الصلاة إنها إقرار بالربوبية لله عز وجل، وخلع للأنداد، وقيام بين يدي الجبار جل جلاله، قيام بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف، والطلب للإقالة من سالف الذنوب، ووضع الوجه على الأرض، أو وضع الوجه على الأرض كل يوم 5 مرات إعظاما لله عز وجل، مع ما فيه من الانفجار، والمداومة على ذكر الله عز وجل بالليل والنهار، لئلا ينسى العبد سيده ومدبره وخالقه فيبطر ويطغى. هذا من ناحية ما ورد في بعض الأخبار عن أهمية الصلاة. لذلك قال السيد بحر العلوم في منظومته المشهورة عن الصلاة: تنهى عن المنكر والفحشاء، وهذا وصف ورد عن الصلاة في القرآن، تنهى عن المنكر والفحشاء، أقصر، يعني قف هنا، أقصر فهذا منتهى الثناء. الواجب من الصلاة، وهذا الكلام على نحو نافلة القول بالنسبة إليكم كناقل التمر إلى هجر إلى البحرين اللي هي بلاد مشهورة في التمر، الواجب من الصلاة 7: اليومي صلوات الخمس والآيات بما فيها الكسوف والكسوف والزلازل، والطواف صلاة الطواف، والجنائز صلاة الأموات، والجمعة على قول، والعيدين طبعا على قول في زمن الغيب وإلا في زمن حضور المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بالاتفاق فهي واجبة، والعيدين عند حضور المعصوم، وعند غيابه فصلاة العيدين مستحبة. لحد هون بنكون ذكرنا 6 أمور: اليومي والآيات والطواف والجنائز والجمعة والعيدين، 7 وما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر وأخويه، أخوي النذر من عهد ويمين. أما المندوب من الصلوات فلا حصر له، وإن كان أفضله الرواتب، يعني النوافل اليومي بما فيها صلاة الآيات. لذلك ورد في الخبر النبوي: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. هذا من جهة. من جهة ثانية يستحب إيقاع المكتوبة، أما النوافل فيستحب إيقاعها في البيت حتى بالنسبة للرجل. يستحب إيقاع المكتوبة في المسجد للرشق. لذلك ورد، وهذا أمر لا خلاف فيه بين الفقهاء، ورد في ذلك أخبار كثيرة منها النبوي: لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. وخبر آخر عن علي عليه السلام: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا. في خبر ثالث، خبر سريق عن أبي عبد الله: شكت المساجد إلى الله سبحانه وتعالى، شكت الذين لا يشهدونها من جيرانها، فأوحى الله إليها: وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة، ولا أظهرن لهم في الناس عدالة، ولا نالتهم رحمتي، ولا جاوروني في جنتي. خبر آخر، طبعا هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة، فالمرأة أفضل مكان لها للصلاة حتى المكتوب بيتها، وكلما كان المكان أقرب للمخدع أي أستر كلما كان أفضل. لذا ورد في خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار، لأن الدار بتشوف. خبر يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله: خير مساجد نسائكم البيوت. طبعا هذا من ناحية الصلاة، أفضل المساجد ما دام يستحب الصلاة في المسجد، فأفضل المساجد من ناحية كثرة الثواب هو المسجد الحرام المشتمل على الكعبة، وإن كان يكره الصلاة داخل الكعبة ويحرم الصلاة فوق الكعبة، لكن المسجد هو أعم من الكعبة، وطبعا المسعى خارج عن المسجد الحرام. أفضل المساجد المسجد الحرام المشتمل على الكعبة، والصلاة فيه 100,000 صلاة. لذلك ورد في الخبر عن الإمام الرضا عن أبائه قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في غيره من المساجد. هذا بالنسبة إلى المسجد الحرام يتلوه المسجد النبوي، فالصلاة في المسجد النبوي 10,000 صلاة، كما ورد في خبر هارون بن خارج عن الإمام الصادق: الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله تعدل 10,000 صلاة. يتلوه مسجد الكوفة فالصلاة فيه 1,000، ويوازيه المسجد الأقصى القائم الآن كذلك الصلاة فيه 1,000. والمسجد الأقصى بني في زمن سليمان على نبينا وآله عليه السلام. أما بالنسبة للمسجد الكوفة ورد عن أبي عبد الله: وإن الصلاة المكتوبة فيه في مسجد الكوفة لا تعدل 1,000 صلاة، والنافلة فيه 500 صلاة. أما بالنسبة لصلاة بيت المقدس، ورد في خبر السكوني عن جعفر الإمام الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام: صلاة في بيت المقدس تعدل 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم يعني أكبر مسجد في القرية أو بالمدينة، وصلاة في المسجد الأعظم 100 صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة 25 صلاة مثل صلاة في المسجد الحي، وصلاة في مسجد السوق. لذلك في المدن الإسلامية ليش بلبنان، بلبنان تشوفي له في المدن الإسلامية بتلاقي بكل مدينة في مسجد عام، بكل حي في له مسجد، كل جماعة ضمن الحي أو الأقارب بتلاقي له مسجد، كمان بالسوق بتلاقي مسجد، وصلاة في مسجد السوق 12 صلاة، وصلاة الرجل في بيته صلاة واحدة تكتب له وحدة نفسها لو صلاها في المسجد الجامع، يسمون المسجد الجامع المسجد الأعظم بالنسبة له القضية، له حينئذ 100، لو صلاها في المسجد الحرام له 100,000 صلاة. طبعا بالنسبة للمساجد لها فضلها، وفضلها بالواقع وفضل أهلها ورد في الكتاب من جهة، وورد في الأخبار من جهة ثانية. أما في الكتاب فقوله تعالى في سورة التوبة الآية 18: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال تعالى أيضا في سورة الأعراف الآية 79 وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال جل وعلا في سورة الأعراف الآية 31 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا من ناحية القرآن. من ناحية الأخبار عن الإمام الباقر قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجبرائيل يا جبرائيل أي البقاع أحب إلى الله عز وجل؟ قال جبرائيل المساجد وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها. خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المساجد أنوار الله. خبر ثالث المساجد مجالس الأنبياء. خبر رابع عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تبارك وتعالى ألا إن بيوتي في الأرض المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. خبر أخير عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب عترتي إني تارك فيكم الثقلين. كتاب الله وعترتي ومن أحب عترتي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أفنية الله وأبنيته أذن في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون أهلها مزينة مزين أهلها محفوظة محفوظ أهلها هم في صلاتهم والله في حوائجهم هم في مساجدهم والله من ورائهم. اللهم صل على محمد. بناء على ذلك بالواقع يستحب إيقاع الصلاة المكتوبة في المساجد لما لها من الفضل. هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة يستحب إيقاع الصلاة المكتوبة في المساجد جماعة. أولا لما ورد في الكتاب فغالب الآيات التي أمرت بالصلاة لم تأمر بها على نحو الإفراد وإنما أمرت بها على نحو الجماعة. منها قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 43 وأقيموا الصلاة أتى بالجمع ليشعر أن الإقامة على نحو الجمع بتكون مش على نحو الإفراد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وغالب الآيات القرآنية كذلك أتت على نحو الجمع. من جملة أيضا الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة المكتوبة جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل قال وأما الجماعة فإن صفوف أمتي كصفوف الملائكة في السماء الرابعة والركعة في الجماعة 24 ركعة. يعني انت اي ركعة بتصليها جماعة تنحسب لك 24 ركعة مع غض البصر عن كون بمسجد او بغير مسجد. 24 ركعة كل ركعة احب الى الله من عبادة 40 سنة. اللهم صل على محمد. هذا من ناحية الخبر الاول. الخبر الثاني ايضا صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربع وعشرين درجة تكون 25 صلاة. خبر ثالث خبر محمد بن عمارة أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟ قال الصلاة في جماعة أفضل. كذلك من جملة الأخبار حول أهمية الجماعة خبر صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام هم رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق قوم في منازلهم مش إحراق المنازل يحرقهم هن نفسه بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة. فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، أنا ضرير البصر وربما أسمع النداء الأذان ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة. خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين، يعني جماعه في المسجد، إلا من علة، إلا لعذر. خبر آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا. ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه. وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته. طبعا إذا تبين أن الصلاة مهمة والصلاة في المسجد أهم والصلاة في المسجد جماعة أكثر أهمية، بس طبعا القيد إلا من علية، هذا القيد إلا من علية، تطلع في هناك استثناءات كثيرة، يعني ما عندناش أشكل مثل علي أنا. من جملة الأمور إذا تبين أفضلية هذه الأمور الثلاثة، إذا جيت تشوف حينئذ صلاة الإنسان الجماعة مع شخص عادي بغير المسجد بيطلع له بكل صلاة قبيلة 25 صلاة. أما إذا بده صليها جماعة مع العالم، لأنه الأخبار قالت 25، إذا بده صليها مع العالم ورد في الخبر، ورد في الخبر اللهم صل على محمد. عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمئة. فإذا كان سيد وعالم صاروا مئة ألف مئة، وخلف العربي 50. فإذا بده يصليها صلاة الجماعة حينئذ مع غير العالم فبتكون 25، أما إذا بده يصليها مع العالم بتكون بألف، إذا لم يكن قرشيا ولم يكن عربيا. فإن كان قرشيا وعربيا بتصير 1150. بس خلينا على العالم غير القرشي، إذا إجا بده صليها هذا كله إذا ما وقعت في مسجد، أما إذا وقعت في مسجد بتضاعف له ثواب المسجد بثواب الجماعة، تضربهم ببعض. فإذا عم يصلي جماعة حينئذ مع غير العالم في الجامع، وإلنا في المسجد الجامع هو جامع القرية، جامع القرية بمئة، وإذا عم يصليها حينئذ مع غير العالم بيطلع له 2500، لأنه الجماعة 25، اضربها حينئذ بمئة بيطلع 2500. أما إذا عم يصليها حينئذ ففي الجامع مع غير العالم 2500 ومعه 100,000، ومعه 100,000 أي ومع العالم في الجامع 100,000، ناشئة من ضرب المئة لثواب الجامع في ضرب الألف لثواب الجماعة مع العالم. إذا كان مسجد القرية، إذا بدك يصليها بمسجد الحرام مع العالم قداش حينئذ بده يضاعف ثوابه. هذا كله إذا كان المأموم واحد بس، إذا كان بس المأموم ورا الإمام واحد. هلا كلمة تعدد المأمومون كلما ازداد الثواب، فلو تعدد المأموم تضاعف حينئذ الثواب. وإليك هذا الخبر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل مع 70,000 ملك بعد صلاة الظهر فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك. قلت: وما الهديتين؟ قال: الوتر 3 ركعات، وبالأخبار يطلق الوتر على الأعم من الوتر والشفع، الوتر 3 ركعات يعني بما فيه الشفع، والصلاة الخمس في جماعة، صلاة اليومية في جماعة ثلاثة. قلت: يا جبرائيل، وما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد صلى الله عليه وآله، إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة 150 صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل منهم بكل ركعة 600 صلاة، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة 1200 صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة 2400 صلاة، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 4800 صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 9600 صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب الله تعالى لكل واحد منهم بكل ركعة 19200 صلاة، وإذا كانوا تسعة كتب الله تعالى لكل واحد منهم بكل ركعة 36400 صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 70,000 و2800 صلاة، فما زادوا على العشرة، فلو صارت السماوات كلها مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة. تتمة الخبر يا محمد صلى الله عليه وآله تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير له من 60,000 حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من 100,000 دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خيرا من عتق 100 رقبة. هذا من ناحية فضل الصلاة المكتوبة جماعة في المسجد. طبعا لا جماعة في نافلة، وهناك عمومات كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة لا جماعة في نافلة. في القضاء، القضاء أمر واجب مش نافل، نافل مستحب، إلا في موردين: في صلاة الاستسقاء يشرع فيها الجماعة، وصلاة العيدين عند غياب الإمام إنه بتكون مستحبة فأيضا يشرع فيها الجماعة. بيبقى من أحكام الجماعة ما دمنا تكلمنا عن الصلاة على نحو الخلاصة: أولا، في الجماعة لا بد حينئذ من عدد أقله اثنان، ولا لا تنقض جماعة، أحدهما الإمام والآخر المأموم رجلا أو امرأة أو صبي. هذا كله في مطلق الجماعة، وأما في خصوص صلاة الجمعة والعيدين في زمن الحضور، في زمن الغياب لا، مثل مطلق الجماعة. في خصوص صلاة الجمعة والعيدين في زمن الحضور لابد من اجتماع خمسة أو سبعة على اختلاف بين الفقهاء والمشهور على الخمسة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يشترط في صحة الجماعة أولا أن ينوي الإمام الجماعة، وإذا ما نوى لم تنعقد حينئذ الجماعة. أن ينوي المأموم الجماعة والمأمومية، وإلا لم تتحقق. واحد عم يشوف الإمام حتى تصح حينئذ الجماعة. هذا في الرجال، ولا بأس بالحائل بين المرأة والإمام، إذا كانت المرأة هي المأمومة لا بأس بالحائل. الأمر الثالث، أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا معتدا به دفعيا، يكون هو على الطابق الأول الإمام وأنت تحت، أو بينك وبينه متر، لا انحداريا. الأمر الرابع، أن لا يتباعد المأموم عن الإمام، بس مش تحط راسك بجراي، أزيد من الخطوة الكبيرة. خطوة كبيرة قداش الفشخة؟ متر، فيعني أكثر من متر ما بيصح. أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف في جميع أحوال الصلاة. هذا الأمر الثاني من ناحية شروط صحة الجماعة. الأمر الثالث، لا تشرع الجماعة كما قلنا في شيء من النوافل إلا في صلاة الاستسقاء واحد، إلا في صلاة العيدين اثنين، في المعادي جماعة، المعادي الصلاة الواجبة إذا أنت صليت غيرك صلاها بك ترجع تعيدوها، إعادتها نافل يعني إعادتها استحباب، بجوز هون وإن كانت استحبابا أن تعيدوها جماعة بصح، إذا كنتم صلينا فرادى، والمعادة جماعة، والفريضة المتبرع بها عن الغير مثل المستأجر عليها، هي بالنسبة لك مستحب، فحينئذ صليها جميعا. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، يشترك في إمام الجماعة الأمور: أولها البلوغ، ثانيها العقل، ثالثها الإيمان، الاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين والأئمة الاثنى عشر، رابعها العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، خامسها أن لا يكون ابن زنا وإن اجتمع فيه سائر الشرائط، سادسها الذكورة إذا كان المأموم ذكرا، أما إذا كانوا مأمومين أنثى فبصح الأنثى أن تأم، لكن بشرط أن لا تتقدم عليهم بل تقف في وسط الصف الأول، سابعها أن لا يهتم الصحيح بالمعذور، يعني المتوضئ بالمتيمم بده يصلي عن قيام باللي معذور بأن تكون صلاته عن جلوس، ما بصح، العكس بصح. بيبقى أنه من أحكام الصلاة، أحكام الجماعة، تسقط في الجماعة القراءة عن المأموم في الركعتين الأولى والثانية. واحد اثنين، ليس للمأموم أن يتقدم على الإمام في الأفعال. هلا قبل ما يجي العصر على السجود شوف كلنا صاروا بالتحت على السجود، صار الإمام يلحق حاله الحقوق كان هو آخر واحد عمال يسجد. بالأفعال ما بجز لك إنك تتقدم على الإمام. نعم في الأقوال في التشهد بجوز، في الذكر بجوز، بس بالأفعال ما بجوز. التلاتي، انه يجب على المأموم الاخفاف في قراءته خلف الامام وان كانت الصلاة جهرية. يعني مثلا المأموم التحق مع الامام بالركعة الثالثة من المغرب، اذا التحق به في حال الركوع تسقط عن المأموم القراءة، ليش؟ وتحسب له اولى وهي ثالثة الامام. اذا التحق بالامام والامام حال القيام، هون يجب على المأموم ان يقرأ، بس بده يقرا اخفاتا مش جهرا، وان كان صلاه مغرب وان كان يجب فيها الجهر، بس كونه في جماعه بده يقرا فيها اخفات. طيب ليش اخفات؟ حتى ما يزعج غيره. من هون بتعرف المأمومين في غير ما هو واجب عليه ومعذر، يعني واجب عليه الجهر والله عم يقول له لا، او الشرع عم يقول له ما بيجوز لك انك تجهر. طيب في الامور الثانيه، اذا بده يركع ويسجد ويتشهد، بتشوف صوت المأمومين اعلى من صوت الامام، وكان الامام هو التابع لهم بالصوت، واني صلوات واقوال اقوال وذكر اعلى من ذكر الامام. طبعا اذا تبين بعد الصلاه كون الامام فاسقا او غير متطهر او تاركا لركن، وهذه خط على بالك، هذه فيت الكثير منكم، او ناسيا لنجاسه ثوبه او بدنه، لم تبطل صلاه الماموم، ما بتبطل صلاه الماموم ما دمت اشتملت على اركان الخمسه، تمت انتهت. وإن بطلت صلاة الإمام ما بتبطل صلاة المأموم، ممكن تبطل الجماعة بس صلاة المأموم بتضلها صحيحة. لم تبطل صلاة المأموم، لا تبطل إلا بحال إذا أخل المأموم بركن. نعم إذا بطلت صلاة الإمام تبطل الجماعة بس صلاة المأموم بتكون صحيحة. هذا بالواقع حول ما أردت بيانه عن الصلاة وصلاة الجماعة وفي المسجد، خصوصا في مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع لأصل البحث. قلنا هذا كله لأنه آخر مجرى من مجريات غصب الخلافة كان صلاة أبي بكر في مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. السنة العامة أورد أن أبا بكر صلى بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أوردوا الأخبار بكثرة، أوردوها في صحيح البخاري في الصحاح الست في مسانيد كلها. ما رح نقرأ حينئذ كل ما عندهم من أخبار، لكن إذا قرأنا عين صغير نفرجيك التناقض في الأخبار اللي هم اعتمدوا عليها. في صحيح البخاري طبعا بخبر عن حمزة بن عبد الله كذا عن أبيه: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه قيل له في الصلاة، أنه حضرت الصلاة شو بنسوي، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. شوف أنه صلاة أبو بكر صارت بأمر من النبي. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. شوف التقوى قديش، إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فيصلي. فعاودته هي بالاعتراض، قال: مروه فيصلي، إن كنا صواحب يوسف.
خبر ثاني أورده النسائي في سننه، عفوا ابن أبي داود، أبو داود في سننه أولا، يعني الخبر الثاني في سنن أبي داود، عن عبد الله بن سمعة قال لما استعز برسول الله، استعز يعني قارب الوفاة، لما استعز برسول الله صلى الله عليه وآله وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس. هذا الخبر فيش أمر لأبو بكر، مروا يعني مروا من يصلي بالناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت يا عمر قم فصلي بالناس، فتقدم فكبر شرع جلبي بالصلاة، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله صوته وكان عمر رجلا مشهرا فقال أين أبو بكر نبي، قال أين أبو بكر، يحب الله ذلك والمسلمون، يحب الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. خبرتني تبين له أن النبي ترك الأمر، قام ابن سمعة حكم عمر، عمر أول من صلى بالناس في وفاة النبي، النبي لما شاف هيك ما بده، بده يبين أفضلية أبو بكر، فاستدعي أبو بكر ورجع كفى صلوات الباقي أبو بكر في الناس. هذا خبر ثاني. خبر ثالث أنه آخر صلاة، عن النسائي في سننه، آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله مع القوم، شف ما عندهم مش بس حياة، لك ما عندنش عقل، مش بس أنه اتهموا النبي بأشياء فقدمه، شوف التهم هلأ، صلى في ثوب واحد خلف أبي بكر، انه البعض ما امر ابو بكر بالصلاة قام النبي من بيته راح المسجد وصلى وراء ابو بكر، وصلى في ثوب واحد متوشحا خلف ابي بكر. خبر اخر ان ابا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه واله في الصف، يعني وقف في صف المأمومين، بين ابو بكر بالاخير افضل من النبي انه هو الامام، وابو بكر صلى والنبي صلى الله عليه وسلم في المأمومين. خبر آخر عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله خلف أبي بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه، قاعدا النبي عم يصلي قاعد، وأبو بكر عم يصلي وقف، وأبو بكر والنبي عم يصلي حينئذ، والنبي عم يصلي مأموم. بالواقع ما تفوت عليكم شغلي أنه في علم الكلام عند المتقدمين مش متأخرين، علماء السنة كانوا يتمسكوا بهالأخبار، كانوا يقولوا يا أخي ما في دليل على تنصيب أبي بكر، شو الدليل يا سيدي؟ بسم الله. قالوا بلى، النبي نصب أبا بكر للصلاة في الناس في آخر عمره، والصلاة إمامة صغرى ولم يعزل، ومات النبي فيثبت إمامة أبي بكر في الإمامة العظمى اللي هي الخليفة. إذا توضح هذا القول يعني أنه النبي نصبه بالصلاة وهي إمامة، ما عزلوا، إذا ما عزلوا فتستمر إمامته، تستمر إمامته بالصلاة وبغير الصلاة، في الصلاة سموها إمامة صغرى، في الصلاة وغيرها سموها إمامة كبرى لأنه الخليفة. وإليك نصوص المتقدمين منهم، إذا هو بعلم الكلام إذا أنت بدك تشوف واقع المسائل بدك تروح لثلاث كتب، كتاب المواقف للأيشي، كتاب شرح المواقف للتفتزيني، وكتاب الاعتقاد لنصير الدين الطوسي أحد علمائنا، إحنا بتعرف شو في عند كل المسلمين من أقوال. الأيشي في كتاب المواقف بيقول الثامن من الأدلة على خلافة أبي بكر، بيقول إنه صلى الله عليه وآله، طبعا وآله مني، استخلف أبا بكر في الصلاة وما عزله فيبقى إماما فيها، فكذا في غيرها إذ لا قائل في الفصل. الفخر الرازي بيقول الحجة التاسعة على خلافة أبي بكر أنه عليه السلام استخلفه على الصلاة أيام مرض موته وما عزله عن ذلك، فوجب أن يبقى بعد موته خليفة له في الصلاة، وإذا ثبت خلافته في الصلاة ثبتت خلافته في سائر الأمور ضرورة أنه لا قائل بالفرق. الأصفهاني، الراغب الأصفهاني، يقول الدليل الثالث أن النبي استخلف أبا بكر في الصلاة أيام مرضه، فثبت استخلافه بعد الوفاة، فإذا ثبت استخلافه في الصلاة ثبت استخلافه في بقية الأمور. النيسابوري صاحب التفسير في تفسير آية الغار بيقول وقد أقامه في مرضه مقامه، موضع الإقامة، فرق بين المقام والمقام، المقام موضع القيام والمقام موضع الإقامة. وقد أقامه في مرضه مقامه في الإمامة، في إمامة الصلاة. طبعا النصوص كثيرة بكفي انه هذا عين من الاستدلالات حينئذ السابقة. هل عين من الاستدلال؟ اولا هذا القياس الادنى على الاعظم، عما تقيس الامامة الصغرى امامة الصلاة على خلاف الامامة العظمى، فالنقاش من ناحيتين. اولا هذا قياس، والقياس باطل في شرعنا، لان اول من قاس ابليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين. عشان هيك يمكن ابو حنيفة مسك بالقياس في عالم الفقه، وكأنهم شيخهم ابليس وصاهم ان يتمسكوا بالقياس في اثبات خلافة ابو بكر وفي اثبات ايضا الاحكام الشرعية. اولا هذا قياس. اثنين يخيل القياس بيكون للمساوي مع المساوي، بيكون من الاعظم للادنى بطريق الاولى، اما بيكون من الادنى الى الارفع اذا ثبتت امامته في الصلاة، ثبتت امامته في الاعظم. شو بتسموه القياس؟ في قياس الأولوية من الأعظم للأدنى، في قياس المساواة من المساوي للمساوي، بس من الأدنى للأعظم فيش قياس. كيف بدك تمسك بالقياس؟ هذا على فرض صحة أنه أبو بكر صلى بالناس بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي كان كل ما خرج من المدينة بيستخلف شخص أعمى اسمه ابن أم مكتوم. مش بس بأخبارنا، حتى في أخبارهم، ومش بس بأخبارهم، بل مما أجمع عليه المسلمون أنه ما عزل ابن أم مكتوم عن الصلاة إلا في غزوة تبوك لما استخلف علي بن أبي طالب. وإليك النص في سنن أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، وكان ديدنه قائم على استخلاف ابن أم مكتوم. كيف ما تحرك بيقول ابن أم مكتوم بيصلي فيكم، بناء على دليلكم. فإذا ابن أم مكتوم أولى بالإمامة من أبو بكر. ليه؟ لأنه أبو بكر نصبه مرة للإمامة، بس ابن أم مكتوم طوال حياة النبي نصبه لإمامة الصلاة. شو بتسيبه؟ فإذا بتبين بناء القياس قل أنه أعمى ابن أم مكتوم اسمه عبد الله هو أولى بالخلاف من أبي بكر. من زمان ابن حجر في الصواعق التفت انه هذا ما بيصح الاستدلال فيه، لذلك ترك الاستدلال بالنص. هذا يسموه الاستدلال بالنص على خلافة ابي بكر. من يومها، من يوم ابن حجر في الصواعق رح اجيب لك النص، تركوا الاستدلال بالنص وقالوا انه خلافة ابو بكر تثبت بالشورى وبالاجماع، اما بالنص ما تحكوا فيها لانه النص مش ممكن. لذلك ابن حجر في الصواعق، فعفر ابن تيمية، عفر انا قلت ابن حجر في الصواعق، اول من قال ابن تيمية في منهج السنة الجزء الرابع صفحة 91 بيقول فان النبي استخلف غير واحد ومنهم من لا يصلح للخلافة بعد موته، كما استعمل ابن ام مكتوم الاعمى في حياته وهو لا يصلح للخلافة بعد موته، وكذلك بشير بن عبد المنذر وغيره. فإذا بك تتمسكوا بإمامة أبو بكر ما في غيره كثير، النبي كان ابن الصبر للإمامة، فمن هون ما بيصح الاستدلال. لذلك من يومه ما عاش فتحوا تم وقالوا في نص على خلافة أبي بكر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه يا خيي الأخبار أنت عم تتمسك بقياس، القياس يتمسك به على فرض صحته عند غياب النصوص، بس ما رأيت على مدى سنة أو أكثر من سنة آيات قرآنية وأخبار نبوية كلها تدل على تنصيب أمير المؤمنين إماما على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تتمسك بالقياس أمام هالآيات والأخبار الدالة على إمامة أمير المؤمنين؟ رابعا أنه الأخبار اللي أنتوا جايبتوها أخبار الصلاة، اولا من ناحية السند غالبا بيرجع لعائشة، ولا راح تشوف اشياء عائشة غالبا بيرجع لعائشة، والباقي من الاخبار بيرجع بحسب التتبع، مش مني انا، من كل علماء الشيعة، وبعض الكتب في صلاة ابي بكر، كل من تكلم اورد صلاة ابي بكر في كتب السنة منحرف عن علي بالعداوة والبغضاء. هذا من ناحية السند. أما من ناحية المتن أول الأخبار متعارضة، بعضها بيقول إنه النبي أمر أبي بكر بالصلاة، بعضها بيقول لا إنه والله النبي قال مروا من يصلي بالناس. ثانيا إمامة أبو بكر للصلاة إذا كانت بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما خرج النبي من بيته حينئذ إلى المسجد؟ إذا كان هو استخلفه على الصلاة لأن النبي غير قادر على الخروج، فلما خرج بعدما علم النبي أنه أبو بكر صلى بالمسلمين؟ قام وخرج متكئا على رجلين، فضل بن عباس أو العباس في بعض الأخبار، وعلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يخط الأرض خطا وعزله عن إمامة الصلاة ثم صلى حينئذ مكانه. طبعا بالنسبة لهذا الأمر سيأتي بيانه فيما بعد، لكن في مقام النقد عليهم نحن عم نقول ذلك. الأمر الثالث أنه كيف يعقل أنه والله النبي حتى لو طلع للمسجد وعم يخط رجليه خطا؟ وإذا كان هو معذور النبي أم يؤم المسلمين، فلما يخرج إلى المسجد ويأتم بأبي بكر؟ لما يخرج ويأتم إذا كان مش قادر يطلع للصلاة إماما؟ فلما خرج ليكون مأموما خلف حينئذ أبي بكر؟ أما من ناحية الخروج أنه يخط على رجلين، بالواقع البخاري نفسه أورد هذا الخبر، بل فخرج بين رجلين نبي، أحدهما العباس، أما الثاني مين؟ ما حكى. فلما رآه أبو بكر ذهب أبو بكر ليتأخر عن الإمام، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وآله بأن لا يتأخر، وقال أجلساني إلى جنبه، بأنه هو على مبدأ البخاري أنه النبي ما عزل أبو بكر عن الإمام، إلى أن يقول قال عبيد الله هو راوي الخبر، فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وآله؟ قال هذا، فعرضت عليه حديثة هذا الحديث من جملته أنه فخرج النبي بين رجلين أحدهما العباس، من الأول تكفتي، فغير أنه قال ابن عباس قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ ألكت من هو الثاني اللي خرج النبي متكئ عليه؟ قلت لا، قال هو علي. اللهم صل على محمد. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس أنه كيف النبي بده يأمر أبا بكر بالصلاة وأنتم بنصوصكم بتقولوا أنه النبي في مرض الموت قال لهم ابعثوا لي عليا؟ اعترضته عائشة، قالت له من جيب لك أبو بكر؟ قالت له حفصة من جيب لك عمر؟ أعرض شوي إلا ملاش إلا أبو بكر وعمر وعثمان موجودين بالبيت، مع أنه أعرضوا ما طلب حضورهم، قامت بناتهم طلبوا إحضارهم، طلبوا حينئذ منهم الحضور إلى بيت رسول الله. النص موجود في الطبري في الجزء الثالث صفحة 196، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في مرض موته ابعثوا إلى علي فادعوه، فقالت عائشة لو بعثت إلى أبي بكر، وقالت حفصة لو بعثت إلى عمر، فاجتمعوا عنده، مع أن النبي ما طلب. طيب وصاروا موجودين؟ لما صاروا موجودين معناته أنه بنيتهم بعثوا وراه، فاجتمعوا عنده جميعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله انصرف فإن تكو لي حاجة أبعث إليكم، فانصرف. لو كان إلو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من عناية بأبي بكر، لما لما حينئذ حضر طلب منه حينئذ الانصراف؟ هذا بالإضافة أن النبي طلب إحضار علي، ما طلب الله إحضار أبي بكر ولا عمر. أيضا من جملة الإشكالات على الخبر، على الأخبار الصلاة، انه كيف النبي يأمر ابا بكر بالصلاة والنبي امر ابا بكر بان يكون في جيش اسامة؟ وقال انفذوا جيش اسامة. اثنين، وقال لعن الله من تخلف عن جيش اسامة. ثلاثة، رابعا لما شافوا ابو بكر قالوا ليش بعدك هون؟ عاتبه على بقائه في المدينة. بعدما أمره بالخروج، أيصح حينئذ أن يأذن له وأن يطلب منه إمامة المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بالواقع اللي بيكشف هذا كله مش نحن، في كتبنا في أشياء أفظع مما نريد قوله، لكن خلينا عقد بالعام في مقام إلزام الخصم. في نهج البلاغة شرح النهج الحديد الجزء التاسع صفحة 192 إلى صفحة 199، طبعا مش هنقول الكل بس محل الشيء، ابن أبي الحديد بيقول: وقد كنت قرأته، قرأ هذا الشيء بده يحكيه على الشيخ أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعاني أيام اشتغالي عليه بعلم الكلام، وسألته عما عنده فيه حول قصة الصلاة أبو بكر وغيره، فأجابني بجواب طويل. من جملة هالجواب بيقول: وكان علي عليه السلام لا يشك أن الأمر له وأنه لا ينازعه فيه أحد من الناس، فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه قال: أنفذوا جيش أسامة، وجعل فيه أبا بكر وغيره من أعلام المهاجرين والأنصار، فكان علي عليه السلام حينئذ بوصوله إلى الأمر، أمر الإمام، إن حدث برسول الله صلى الله عليه وآله حدث، فكان علي عليه السلام بوصوله إلى الأمر أوثق، وتغلب على ظنه، والكلام لمعتزل لذا قال العبارة، وتغلب على ظنه، على ظن أمير المؤمنين، أن المدينة لو مات النبي لخلت من منازع ينازعه الأمر بالكلية فيأخذ الأمر صفوا عفوا، يعني من دون أي منازع، وتتم له البيعة فلا يتهيأ فسخها، فسخ البيعة لو رام ضد منازعته عليها. شوفوا، فكان من عود أبي بكر من جيش أسامة، لما عاد؟ بإرسالها إليه، يعني بإرسال عائشة إلى أبي بكر أنه ارجع. شو أرسلت له؟ بإرسالها إليه وإعلامه بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يموت. واحد، ومن حديث الصلاة بالناس ما عرف. شو ما عرف؟ قال: فنسب علي عليه السلام، هذا محل الشيخ، وعما يحكي الشيخ معتزل، فنسب علي عليه السلام عائشة أنها أمرت بلالا مولى أبيها أن يأمره، أن يأمر أبو بكر فليصلي بالناس، لأن رسول الله كما روي قال: ليصلي بهم أحدهم ولم يعين، وكانت صلاة الصبح، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في آخر رمق، صلاة الصبح يوم التنين، وهو توفى صبيحة التنين، يتهادى بين علي والفضل بن العباس حتى قام في المحراب، ثم دخل البيت، حتى قام في المحراب يعني وعزل أبو بكر، ثم قال: ثم دخل البيت فمات ارتفاع الضحى. وكان علي عليه السلام يذكر هذا لأصحابه في خلواته كثيرا، ويقول: إنه لم يقل صلى الله عليه وآله: إن كنا لصويحبات يوسف لنسائه، يعني لعائشة وحفصة، إلا إنكارا لهذا الحال. أي حال؟ حال أنه رجع أبو بكر عمر من جيش أسامة، وأن عائشة أمرت بلالا بأن يقول لأبو بكر بأن يؤم المسلمين، إلا إنكارا لهذا الحال، وغضبا منهم، وغضبا منها لعائشة، لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أبويهما، وأنه صلى الله عليه وآله استدركها، استدرك عائشة بخروجه من البيت وصرف أبي بكر عن المحراب، إلى أن يقول: فكانت هذه الحال. شوف هون النقطة، ما تتصور أنه لأمض قلب أمير المؤمنين والله الغصب من الثقيف طالع، أمض القلب ما قبل وفاة النبي، ما جرى في قلب الولي جرى بعينه في قلب رسول الله، لذا قال: فكانت هذه الحال. وبعد النبي ما ماتش عند علي أعظم من كل عظيم، وهي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، ولم ينسبها إلا إلى عائشة وحدها. إنه مؤامرة صلاة أبو بكر في المسجد، هي القصة، كل مؤامرة كان وراءها عائشة، ولم ينسبها أمير المؤمنين إلا إلى عائشة وحدها، ولا علق الأمر الواقع إلا بها، فدعا عليها أمير المؤمنين، فدعا عليها لعائشة في خلواته وبين خواصه، وتظلم إلى الله منها. فقلت له أبي عبد الحديد، بقول له الأستاذ، أفتقول أنت أن عائشة عينت أباها للصلاة ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يعينه؟ فقال: أما أنا فلا أقول ذلك، ولكن علي كان يقوله، وتكليفي غير تكليفه، كان حاضرا ولم أكن حاضرا. أنا ما كنتش حاضر، بس اللي كان حاضر عم يقول أن النبي ما عينه، واللي حطه على إمامة المسلمين هو عائشة. إلى أن يقول ابن أبي الحديد: هذا خلاصة كلام الشيخ أبي يعقوب رحمه الله، ولم يكن يتشيع وكان شديدا في الاعتزال. اتصور ان النبي في يعني صلاة الصبح، وبين صلاة الصبح اللي وقعت فيها المغامرة وبين وفاة رسول الله، شوف في ساعتين او ثلاثة، بهالحال الشديد اضطر النبي ان يخرج متهاديا بين الفضل او بين العباس وبين امير المؤمنين، حينئذ لازاحه ابي بكر من المحراب، ولان يقوم هو بامامه الجماعه مرتين. لما دخل المسجد الشعبي بعد ما فوق اعتلى المنبر. واليك النصوص من اخبار، يقول السمهودي في جواهر العقدين، يقول: فخرج رسول الله صلى الله عليه واله بين علي والفضل بن العباس يعتمد عليهما حتى جلس على المنبر، وعليه عصابة، معصبين راسه من شدة الوجع، وعليه عصابة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فماذا تستنكرون من موت نبيكم؟ ألم ينعى إليكم نفسه وينعى إليكم أنفسكم؟ أم هل خلد أحدكم ممن بعث قبلي فيمن بعثوا إليه فأخلد فيكم؟ ألا إني لاحق بربي، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله بين أظهركم، تقرؤونه صباحا مساء، فيه ما تأتون وما تدعون، فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله، ألا ثم أوصيكم بعترة أهل بيتي. الله هذا في المسجد. لما رجع الى الغرفة واحد نص الخبر، يعني خبر تاني كمان، السمودي بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وقد امتلأت الحجرة في اصحابي في المرض الذي قبض فيه: ايها الناس، يوشك ان اقبض قبضا سريعا فينطلق بي، وقد قدمت اليكم القول معذرة اليكم، الا اني مخلف فيكم كتاب الله عز وجل وعترة اهل بيتي. ثم اخذ بيد علي فرفعها فقال: هذا علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. هذا لما رجع. طيب الانسان لما بيكون ميت، ما هو مشغول بلقاء الله، بس ان يخلوه حينئذ يستعد للقاء الله. شوف هذا الخبر عن ايضا السمهودي في جوار العقدين صفحة 238، بيقول: اخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: اخلفوني في اهل بيتي خيرا. اخلفوني، عارف انه راح يغضوا، عارف انه هني راح ينكسوا، لكنه طلب منهم الوصي خيرا بأهل بيته. من هنا تعرف أن بداية الشر كانت من عائشة. لذلك ورد في الأخبار، بالواقع ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأورده البخاري في باب الخمس، في باب ما جاء في بيوت أزواج النبي: قام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة وقال: ها هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. في مسند أحمد بن حنبل: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. كذلك في مسند أحمد: خرج رسول الله من بيت عائشة فقال: إن الكفر من ها هنا، إن الكفر من ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. ايضا القرآن كان صريحا في الدليل على أن بداية الشر منهما في سورة التحريم، حيث قال في آخره ضرب الله مثلا، مع أنه أولا نزل بحق، آخره قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فكانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. انا مش انا عم بقول ان الله عرض. الزمخشري بيقول في كتابه الكشاف في ذيل الايه بيقول وفي طي هذين التمثيلين، تمثيل امرأة نوح وامرأة لوط، تعريضا بأمي المؤمنين عائشة وحفصة، يعني بهما عائشة وحفصة. تعريض، شو التعريض؟ عم يعرض لهم بناس كافرين اللي يكونوا كفار مثل. تعريض بأمي المؤمنين يعني بهما عائشة وحفصة. الفخر الرازي أيضا في تفسيره الكبير قال وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين وهما حفصة وعائشة لما فرط منهما وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لا لما في التمثيل من ذكر الكفر. فابتدأ الكفر مش من أبو بكر، ابتدأ الكفر من ابنته عائشة. أما الكفر الذي وقع من أبي بكر سيأتي بحثه في الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.